قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على رغم حرص أنذر. وكان أبو درد إذا حكث بهذا قال وإن رغم حرص أبي درد. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال لا إله إلا الله غفر له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد, سيقول لنا البخاري رحمه الله باب الثياب البيض. وقد أورد فيه حديثين, الأول حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال رأيت عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم وعن يمينه رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد. والمقصود بهذين الرجلين ملكان من الملائكة الذين نزلوا للقتال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهما جبريل وميكائيل. وهذا فيه دليل على أن الملائكة نزلت في غير بدر للقتال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولتأييده ونصرته. ومقصود البخاري رحمه الله من الحديث هنا ذكر الثياب البيض, لأنه قال عليهما ثياب بيض لم أرهما قبل ولا بعد. ثم أورد بعد ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوب أبيض, قال ما من عبد شوف الحديث
ما من عبد قال لا إله إلا الله
ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال أيضا وإن زنى وإن سرق. ثم عاد فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب بقوله وإن زنى وإن سرق, ثم بعد ذلك عاد وقال على رغم أنف أبي ذر. ومقصود من إيراد الحديث هنا عليه ثوب أبيض, عليه ثوب أبيض يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ثوب أبيض. هذا هو الشاهد بالترجمة من قوله باب الثياب البيض, وأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الثوب الأبيض. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذين الحديثين ولم يذكر غيرهما فيما يتعلق بالثياب البيض. وقد جاء من الأحاديث التي ليس على شرط البخاري ولكنها ثابتة بعض الأحاديث التي فيها ذكر الثياب البيض, ومنها حث النبي صلى الله عليه وسلم على لبسها وقال إنها من خير ثيابكم, قال وكفنوا فيها موتاكم, ولكنها ليست على شرط البخاري رحمه الله. وقد أورد هذين الحديثين الذين على شرطه وفيهما ذكر ثياب البيض. في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه الدليل على أن من مات على التوحيد فإنه يدخل الجنة. وهذا إن كان قال لا إله إلا الله وليس عليه ذنوب أو أن عليه ذنوب تاب منها فإنه يدخل الجنة من أول وهلة, ولكن إذا كان من أصحاب الكبائر الذين ماتوا على غير توبة فإنه يدخل الجنة ولا بد, ولكنه لا يدخلها من أول وهلة إلا أن يشاء الله عز وجل التجاوز عنه, لأن أصحاب الذنوب وأصحاب الكبائر الذين ماتوا عليها من غير توبة تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنهم وتجاوز عنهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة, وإن شاء عذبهم, ولكنهم إذا عذبوا يخرجون من النار ويدخلون الجنة. فدخولهم الجنة لا بد من دخول الجنة لكل من مات على التوحيد, إما في أول الأمر وإما بعد ذلك حيث المحص بحيث يجازى على ما حصل منه من الذنوب والمعاصي. وإذا فأصحاب الذنوب والمعاصي إما أن يتوبوا منها ويخرجوا من هذه الحياة الدنيا وقد تابوا منها فإنهم لا يؤاخذون عليها، لأن من تاب تاب الله عليه، تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له. وإن ماتوا على غير توبة فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا وتجاوز وأدخلهم الجنة من أول واحد، وإن شاء عذبهم، ولكنهم إذا عذبوا أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة فمآلهم إلى الجنة ولا بد، إما أن يدخلوها من أول وهلة تجاوز الله عنهم ولم يعذبهم، وإن شاء تعذيبهم فإنهم يخرجون منها بعد العذاب ويدخلوا الجنة. وإذا فكل من مات على التوحيد مآله إلى الجنة ولا بد، مآله إلى الجنة ولا بد، إن عاجلا في أول الأمر من أول وهلة، وإن آجلا بعد أن يدخل النار والمحص ويجازى على ما حصل منه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد، في باب الوعد والوعيد أنهم وسط بين الإفراط والتفريط، فلا يجعلون صاحب الكبيرة كافرا مخالدا مخلدا في النار كما تقول ذلك الخوارج، ولا يقولون بأن صاحب الكبيرة أنه لا يضره الذنب، لا يضره الذنب، وأنه لا تضره معصية، وأنه كمن لا ذنب له، بل يعتبرون صاحب الذنب مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا وتجاوز وإن شاء عذب، ولكنه إذا عذب وأدخل النار فلا بد وأن يخرج هذا الذي دخلها إذا كان مات على التوحيد، ويدخل الجنة ويصير مآله إلى الجنة ولا بد. نعم، هذا الحديث يدل على قتالهم في أحد، لأن هذا الحديث في أحد ودال على نزول الملائكة وقتالهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. ثم مما يدل على ذلك الحديث الذي في البخاري وفي غيره قد مضى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من غزوة أحد وجعل يغتسل جاءه جبريل وقال أنك انتهيت، نحن لم ننتهي، وأمره بأن يخرج إلى بني قريظة اليهود، فالملائكة قاتلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كما قاتلوا في غزوة بدر قبل ذلك. وهذا الحديث الذي معنا وكذلك الحديث الذي فيه أن جبريل قال من فسلم وضع السلاح وأمره بأن يخرج إلى بني قريظة وقال نحن لم نضع السلاح، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة بعد رجوعه من غزوة أحد. يعني من الملائكة قاتلت في الأحزاب كما في حديث وضع السلاح، وهذا الحديث الذي معنا في غزوة أحد في القرآن ملائكة ملكي العرب ليني عليهما ثياب بيض عن يمين وثم شماله وهما جبير ومكاييل.
باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عثمة بن صرقد بن بجاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعه التي تليان الإبهار، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام.
ثم أورد البخاري رحمه الله باب لبس الحرير للرجال، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، باب لبس الحرير للرجال يعني حكمه وقدر ما يجوز منه يعني الحرير، وخاصة الرجال لأن مثالهن حكم آخر يختلف عن الرجال بالنسبة للبس الحرير، لأنه أبيح لهن لبس الحرير مطلقا، وأما الرجال فقد منعوا من لبس الحرير وأجيز لهم أن يستعملوه في حاشية ثوب مقدار أصبعين كما جاء في هذا الحديث، أو ثلاثة أو أربعة كما جاء في غير الصحيح، كما جاء في غير الصحيح عند أبي داود وغيره. وإذا فلبس الحرير لا يجوز للرجال، وإنما يجوز منه مقدار شيء يسير قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة يكون في حاشية ثوب، هذا لا بأس به. قد جاء في حديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك في الكتاب الذي كتبه إلى الأمير الذي أمره على الجيش وهو عتبة بن فرقد، فإنه كتب إلى أميره يبين له شيئا من الأحكام، ومنها نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير إلا مقدار أصبعين، إلا مقدار أصبعين، وأشار بالإبهام وأشار بالسبابة والوسطى، وهما اللذان تليان الإبهام يعني مقدار أصبعين يعني حاشية في الثوب علم تكون في حاشية في حواشي الثوب، فهذا لا بأس به ولا مانع. أما لبس الحرير مطلقا فإنه لا يجوز، يكون الرجال يلبسونه كما يشاءون ليس هذا، والنساء يلبسن كما شئنا، النساء يلبسن الحرير كما شئنا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا وحريرا ورفعهما وهو يخطب، وقال عليه الصلاة والسلام هذان حرام على ذكور أمتي إلا لإنابها، هذان حرام على ذكور أمتي إلا لإنابها. ثم هذا الحديث فيه دليل على اعتبار المكاتبة واعتبار الكتاب والعمل بما فيه، وذلك أن أبا عثمان المهدي قال جاءنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، قال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الحرير إلا مقدار أصبعين، وأشار بأصبعيه اللتان تليان الإبهام، فهو دليل على اعتبار المكاتبة، لأن البخاري رحمه الله عول عليها واعتبرها، وهذا الحديث الذي أورده في صحيحه يدل على اعتبارها، لأن أبا عثمان إنما حدث عن هذا الكتاب الذي جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو لم يسمع عمر ولكنه سمع كتاب عمر لأمير عمر على الغزو وعلى الجهاد في سبيل الله الذي هو عتبة بن فرقد أمير ذلك الجيش. لهذا دليل على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من بيان السنن وإرسالها وإرسال الكتب بذلك، وبيان ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم من الأحكام حتى يعملوا بها وحتى يعرفوها، وهذا دال على كمال نصحهم وكمال فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وقال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير
قال حدثنا هاشم عن ابي عثمان قال نزل الينا عمر ونحن في اذربيجان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا. وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبعين ورفع زهير الوسطى والسبابه.
وهذا الحديث ايضا حديث عمر رضي الله عنه وارضاه ذكره البخاري من طريق اخرى وهو دال على ما دل عليه الذي قبله من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن استعمال الحرير للرجال الا مقدار اصبعين. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسطى والتي تليها يعني مسبحه اي مقدار هذين الاصبعين هذا هو الذي يجوز وهو الذي يستثنى في الجواز واكثر من ذلك لا يجوز الا انه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على الزياده على ذلك الى اربعه افعال.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمين عن ابي عثمان قال كنا مع عرسة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. حدثنا الحسن بن عمر حدثنا معتمر حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة المسبحة والوسطى.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عمر من طريق أخرى في قصة نبي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحرير وكتابة عمر إلى أميره عتبة بن فرقد لذلك وفيه الوعيد الشديد في لبس الحرير وأنه لا يلبس في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة يعني معناه أن الذي يلبسه في الدنيا يحرم لبسه في الآخرة لأنه تعجل طيباته في هذه الحياة الدنيا. وإنما كتب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الجيش لأنهم كانوا في الغزو قد يحصلون على الحرير ويكون مجموعة الغنائم الحرير وبين رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الحديث هذا الحكم وأن لبس الحرير لا يجوز للرجال وأنه ممنوع منه وأن في ذلك الوعيد الشديد في لبسه وهذا دليل على أنه من الكبائر على أن لبس الحرير أنه من الكبائر لأن فيه هذا الوعيد الشديد في هذا الوعيد الشديد في الآخرة وأن من يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فصفى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرده إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه قد تقدم في كتاب الأجهبة عند الإمام البخاري رحمه الله وأورده هنا لأنه فيه ذكر الحرير والديباج لأن فيه ذكر الحرير والديباج وأن الكفار يقدمون على لبس الحرير والديباج وكذلك يشربون ويأكلون بأحياء الذهب والفضة. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني المسلمين. والمقصود من قوله لكم لهم في الدنيا ليس معنى أنها حلال لهم وإنما المقصود من ذلك أنهم يقدمون على فعلها وأنهم لا يتورعون منها ولا يمتنعون منها وأن واقعهم أنهم يستعملونها ولا يمتنعون من ذلك لا أن الشريعة جاءت لإباحتها لهم وحلها لهم لأن الشريعة إنما جاءت بالمحرمات ومنع الناس جميعا منها المؤمنون والكفار لا يقال بأنها حلال للكفار لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالأصول. وإذا فمعنى قوله لهم يعني معناه أنهم يقدمون على فعلها وعلى استعمالها، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأنها حلال لهم، بل هي حرام عليهم، حرام على المسلمين والكفار. والمطلوب من الكفار أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يلتزموا بأحكام الإسلام بالفروع بعد أن يأتوا بالأصول. وإنما المقصود من ذلك بيان واقعهم وبيان حالهم، وأن هذا شأنهم، يتعجلون الطيبات في هذه الحياة الدنيا، ولا نصيبهم من النعيم واللذة، ولا عهد لهم بالنعيم واللذة إلا في هذه الحياة الدنيا. وإذا ماتوا فإنهم ينتقلون إلى عذاب الدائم المستمر الذي لا انقضاء له ولا نهاية له، والعياذ بالله. وحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كما قلت سبق أن مر في الأجربة وفي غير الأجربة، وذلك أنه استسقى وطلب ماء وجاءه دخان له في إناء من فضة فرماه فيه، ثم إن حذيفة اعتذر للحاضرين وأن شدته وقسوته عليه ما كانت من أول وهلة وما كانت لأول مرة، وإنما كان قد سبق منه أنه نهى عن أن يأتيه به وأن يستعمل هذا الإناء الفضة. وقال ثم بين الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال الذهب والفضة والحرير والثياب هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم يعني الكفار، ومعناه أنهم يفعلونها لأنها حلال لهم، وإنما هم يتمتعون ويتلذذون ويكونون كما تأكل النعام والنار مثوى لهم. يعني هذا شأنهم وهذه طريقتهم وعادتهم، أنهم يتمتعون ويتلذذون بالمتع واللذات، لأن هذا هو نصيبهم. قد قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم صحيحه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإذا تمتعه بالجلباب والحرير والشعر والشبة لأنه هذا نصيبه وهذه متعته وهذه لذته، فليس له بعد موته إلا النار والعذاب الدائم المستمر الذي لا نهاية له ولا انقضاء له. ومقصود من إيراد الحديث ذكر الحرير والجلباب. الجلباب فسر بعدة اختراعات، قيل انه يعني انه منسوج بحرير المخلوق.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال سمعت انس بن مالك قال قال شعبة فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة.
وذكر حديث أنس عن عبد بن صهيب أنه سأله لما ذكر الحديث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شديدا شديدا على من غافل. وقد اختلف في تفسير قوله شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل معنى ذلك انه يحفظ ذلك جيدا وانه سمعه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وقيل ان المقصود بذلك انه قال قولا شديدا ورفع صوته لانه عن النبي عليه الصلاه والسلام، وقيل غير هذا. و
قال شعبة فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه
في الآخرة، قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. وهذا فيه وعيد شديد على لبس الحرير، وأن الذي يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة،
يلبسه في الآخرة. وهذا الوعيد الشديد يعني هذه عقوبة من حصل منه ارتكاب هذا الأمر المحرم في الحياة الدنيا. لكن قد يتخلف هذا الوعيد لأسباب تقتضي ذلك من توبة النصوح أو عفو الله عز وجل وتجاوزه أو غير ذلك من الأسباب التي تكون سببا في التجاوز والتسامح والعفو عن التعذيب وإيقاع مقتضى هذا الوعيد الذي جاء في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سمعت ابن الزبير ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقد بينه هو على المنبر يخطب. هذا فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بيان السنن وإعلانها على المنابر وأنهم كانوا يبينون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطب على الملأ وعلى مشهد عام ويضمنون خطبهم التي يخطبون بها على الناس يضمنونها بيان السنن الثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول عبد الله بن الزبير وفي خطبته قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا وعيد شديد دال على خطورة لبس الحرير وأن أمره خطير وأن فيه هذه العقوبة التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث.
قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا شعبة عن أبي زيان خليفة بن سعد قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فقال لنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال قالت معاذة أخبرتني أم عمرو بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
ثم ذكر بعد ذلك هذا الطريقة الأخرى عن عبد الله بن الزبير وأنه يروي ذلك عن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا الحديث الأول يعتبر من المراسيل ومراسيل الصحابة هي حجة معتبرة لأن روايتهم إنما هي عن الصحابة رواية الصحابة عن الصحابة. مراسيل الصحابة حجة سواء فيما سمعوه أو لم يسمعوه إذا أضافوه النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يعتبر ثابتا وحجة ولأن روايتهم إنما هي عن الصحابة وإذا رووا عن غيرهم فذلك نادر ويبينون ذلك وإذا فالحديث الأول الذي رفع الحديث من الزبير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم الحديث المطروحة الأخرى التي جاءت بعد ذلك والتي يضيف أو يروي الحديث بذلك ابن الزبير عن عمر يدل فيه يدل على أن فيه واسطة بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت إيد ابن عباس فسأل قال فسألته فقال سأل ابن عمر قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثني عمران وقص الحديث.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث عمر رضي الله عنه حديث حديث عمر رضي الله عنه وارضاه أن عمران بن حصان جاء إلى عائشة يسألها عن ابن الحريق فأحالته إلى ابن عباس فجاء إلى ابن عباس وأحاله إلى ابن عمر جاء إلى ابن عمر وقال حدثني أبو حفص يعني عمر يعني أباه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحرير إنما يلبس الحرير إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة من لا خلاق له في الآخرة من لا نصيب له في الآخرة. فقال قلت صدق أبو حفص وما كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعمران بن حصان هذا من الخوارج الخوارج معلوم نطقهم وتحريهم الصدق وهم يعتبرون الكذب كبيرة من الكبائر والكبيرة عندهم صاحبها كافر. المعنى هذا أن أنهم في الرواية مأمونون من ناحية أنه يعني الكذب عندهم بعيد بل أن الكذب عندهم كفر وخروج من الملة. ولهذا فإن الصدق يغلب عليه بخلاف بعض أهل البدع الرافضة الذين يستحلون العلم ولا يتورعون منه فإن هؤلاء لا يلتفت إلى حديثهم ولا يعول على حديثهم لأنهم يتبعون الكذب ويستحلون الكذب وشعارهم الكذب وعمدتهم الكذب. أما الخوارج فإن صدق الرواية وعدم الكذب مأمون عدم الكذب حاصل منهم لأنهم يعتبرون الكذب كبيرة من الكبائر ومرتكب الكبيرة خالد من الإسلام وهو خالد مخلد في النار. معنى هذا أن ما يرونه وما يحصل في الرواية فالصدق غالب عليه والكذب مأمون فيه غالب. البخاري رحمه الله لم يروي عن عمران بن حصان إلا هذا الحديث وحديث آخر فالصحيح كله وهي متابعة يعني معناه أنه جاء عن غيره هذا الحديث جاء من طريق من غير طريقه لم يكن محصورا على طريقه. وإذا فالرواية عنه متابعة وجاءت في حديثين فقط لا ثالث لهما أحدهما هذا الحديث إنما يلبس الحرير في الدنيا إلا خلق له بالآخرة.
باب مكر الحرير من غير مكر. ويروى سري عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الزراد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال منازل سعد في معاد في الجنة خير من هذا.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب لبس الحرير من غير لبس معناه أنه يلمس بيده دون أن يلبسه على جسده هذا لا بأس لا مانع أن الإنسان يلمس الحرير يعني ينظر معروضته ولينه ولا بأس بذلك. هذا هو مقصود البخاري من هذه الترجمة باب لمس الحرير من غير لبس ولا بأس بذلك لا بأس بذلك. ثم ذكر حديث المعلقة وتعلق بالموضوع وذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه الذي يقول فيه انه اهدي النبي صلى الله عليه وسلم خده من حرير فجعلنا نلمسها ويتعجب من لينها. هذا هو محل الشاهد نلمسها يعني يلمسونها ويتعجبون من لينها ونعومتها فقال عليه الصلاة والسلام: وتعجبون من هذا؟ مناديل سعد بن معاذ الجنة خير من هذا. مناديل سعد بن معاذ الجنة خير من هذا. و في هذا دليل على فضل معاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه هو سيد الأوس. قد أصابه سهم في الخندق ومات بسبب ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو سيد الأوس، هو الذي ضرب له سلام خيمة في المسجد وجعل يعوده، ثم إن جرحه انجمل وكاد أن يشفى، ثم سأل الله عز وجل أن يميته بهذا الجرح، فانفجرت وصارت تسيل ومات بسبب ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومقصود عن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يلمسون تلك الحلة من الحرير ويتعجبون من دينها قال: مناديل سعد بن معاذ الجنة خير من هذا. هذا فيه دليل على أن سعد بن معاذ أهل الجنة، سعد بن معاذ أهل الجنة، وشهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام له في الجنة. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد له أن يحصل في الجنة، وأما من يحصل له شهادة بذلك فإنهم يرجون المحسن ويخافون على المسيء. قد جاء حديث كثيرة تدل على الشهادة في الجنة لعدد من الصحابة، منهم سعد بن معاذ كما في هذا الحديث، ومنهم عكاشة بن محصن الذي سبق أن مر بنا قريبا، ومنهم العشرة المبشرين بالجنة، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس، ومنهم الحسن والحسين، ومنهم فاطمة، ومنهم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. أعداد ثبت عن رسول الله عليه السلام الشهادة لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم.
باب افتراش الحرير. وقال عبيدة: هو كلبسه. وقال عبيدة: هو كلبسه. وقال: حدثنا علي، قال: حدثنا واحد بن كريم، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهدين عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الشرع ويداب الثلاث الحرير، ذكر لبس الحرير للرجال أنه لا يجوز، أتى بهذه الترجمة من فضل الافتراش الذي يجعل الفراش يجلس عليه، هل يسوغ أو لا يسوغ؟ أورد فيه حديث حديث رضي الله عنه الذي فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وأن نجلس على الحرير. قوله هو أن نجلس عليه، هذا هو الدليل على عدم جواز افتراشه، دليل على عدم جواز افتراشه، وأن الرجل لا يجلس على الحرير لأنه لا يلبسه وكذلك لا يجلس عليه. لهذا قال عن عبيدة سلماني، عبيدة بن عمرو السلماني: هو كلبسه، يعني افتراش هو كلبسه للرجال، لا يجلس للرجال كما لا يجلس للرجال أن يلبسوه، كذلك لا يجلس لهم أن يفترشوه. بل إن الافتراش يقال له لبس، وهو لبس كل شيء بحسبه، وثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن الفلم نام على حرير قد يتوجه من كل ما لبس، لأن كل ما استحمل، لأنه أطلق على استعماله لبس، ولبس كل شيء بحسبه. لأنه قال عابدة من عمر السلماني يعني افتراشه كلبسه، يعني افتراش الحرير كلبس الحرير، كما أن لبسه لا يجوز وكذلك افتراشه لا يجوز. هذا إنه بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء قد اختلف فيه، منهم من منع ومنهم من أجاز، والنساء لهن أن يلبسن ولهن أن يفترشن.
باب لبس القتيل. وقال عاصم عن أبي بردة القسي وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية قال ثياب أتتنا من الشام أو من نصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأسود والميسرة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يسقونها وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من نصر فيها الحليب والميسرة بجلود السباع قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميسرة وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث عن أشعث بن أبي السعداء قال حدثنا معاوية بن سويد بن مقرن عن أبي عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الميسرة عن الميسرة الخمر وعن القسيم
الأمر بخير أحمد ترجم عذابه هذا
باب
لبس القسي المراد بالقسي ألبسة تنتج من حرير وغيره يعني مخلوطة بالحرير كانت تأتي من الشام أو من مصر ويقال إنها تنتج إلى قرية ومصر يقال لها قس بتسجيل السين لهذا وقتها القسي تسجيل الزين نسبة إلى تلك القرية لأنها تقع فيها ويؤتى بها منه
وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القلبية قال ثياب أخذنا من الشام أو النصر
وهذا تفسير للتفسير أن ثياب جاءت من الشام أو النصر وقال انها منسوبه الى قصر وهي قريه من قرى مصر كانت تاتي منها تلك الثياب الموجوده المخلوطه بالحرير
مضلعه فيها حرير وفيها
مضلعه يعني بمعناها فيها خطوط واعلام كانها الاضلاع لأنها الأضلاع يعني مكانة تلك الخيوط أو تلك الخطوط التي فيها من الحرير
وفيها أمثال الأسود والميسرة
فيها أمثال الأسود يعني صور يعني عليها أمثال الأسود أمثال الميسرة تصير
كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القصائد
وهذا تفسير للميسرة يعني القسي والنياجر وقلناها عن القسي والنياجر والنياجر هي يعني أشياء كانت تصنعها النساء لبعولتهن الحطائف يعني يجلسون عليها ويشتركونها وهي من الحرير ومخلوطة بالحرير فمنع منها
وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة جاء بها من مصر فيها الحرير والميسرة في جلود السباع
ذكر
عن يزيد في حديثه
وقال
القسية ثياب مضلعة
وهذا فيه تفسير القسي وهو مثل الأول إلا أنه بالنسبة للنيافر فسرها بأنها جلود السباع
قال ابو عبد الله عاصم اكثر واصح في
الميسره قال ابو عبد الله يعني البخاري عاصم اكثر واصح في الميسره يعني تفسيرها بانها الخطائف التي تصنعها النساء لبعولتهن تفسيرها بهذا اولى من تفسيرها بجلود السباع التي جاءت في الروايه الثانيه من جرير تفسيرها الذي جاء عن عاصم بأنها الخطائف التي تصنعها النساء لبعولتهن يجلب عليها أصح وأبكر وأولى من التفسير الآخر ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام أي رخص الجويل ولعدم رخامه أو بلبس الحرير لحكة كانت فيهما.
باب الحرير للنساء
نقف قال يقول هذا احنا لقي ان يفهم الامر وقال انا اجي لك هديه انك امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلك بها اليه وحديث اللهم صل على محمد وعلى محمد وهم من التابعين الثقات ومن الفقهاء. اما ابنه محمد بن عبد الرحمن فانا معروف بالفقه ولكنه ضعيف في الحديث. اما ابو عبد الرحمن فان بلاله فهو من التابعين الثقات الشيء الذي يختص بالنساء من الثياب البيض لأنه كما هو معلوم من الثياب البيض في شيء يقول لا شيء يقول النساء الذي يختص به أنا لا أعرف أنا في بعض الأحيان أفضل
من الشواذ
أفضل من عليه الصلاة أفضل من أفضل يعني الشيء الذي فيه الابتعاد عن الرجال لك كان أول فكما هو معلوم الرجال أولا يكون أجود قد يكون شيء لو جيسا
قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصلح لي مثلا قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصلح لي
مثلا أبو عبد الله البخاري
أي عارف هذا ولكن عاصم
عاصم عن الجهة الأول
أي شيء أكثر وأصلح
لي مثلا
أكثر وأصلح لي مثلا في الميتر
في كثير ميتر لأنها الخطائف التي تصنع الرجال مثل لبعولتهن لأنها فسرة بالجريح تصير عن عاصم تصير عن جريح
أيوة.
تصير عن عاصم يقول لها الخطائف التي تصنع النساء لبعولتهن
أيوة.
اللي جاء عن جريح أنها أكثر من السباع
هذا
تصير ما ياثر
أيوة.
لما جاء عن عاصم هو الأول
هو الأول
لأنه أطح وأكثر
فسرة الأبخار
تصير ما ياثر بأنها الخطائف التي تصنع عن نساء لبعولتهن
أيوة.
أولى من تفسيرها لأنها جلود السباع
الآن
هي المقصية بسبب
الآن مثل يقولها في سبب العلماء لكن الاحتياط الابتعاد عنه
يطلع معناه وخطوطه وعلاه
يعني معناه أن فيها شيء من الأضلاع يعني عريضة مغلو الضلع ضلع
اللي ركز النبي صلى الله عليه وسلم للجميل وعبد الرحمن بن عوف ركز الهكة فيما يعني هل يجوز للناس إذا كان في هكة
يجوز إذا لم يوجد إلا ذلك لكن إذا وجد أشياء يغني عن ذلك ويعني نقوم مقام عريض
دواء
لا يصار
لا يجوز وإذا ما
لكن مقدار الأسبوعين كله على هذا الطرف كله هل في يوم موت سعد بن معاذ يتحرك 10 دقائق عند موت هذا الشيء سعد بن معاذ عند موت